إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حديثنا معكم في هذه الجمعة المباركة بإذن الله وتوفيقه وإعانته عن أمر عظيم جد عظيم، أمر من أجل العبادات وأشرف الطاعات، بل هو عمود الإسلام، وهو بناؤه العظيم، وهي تلكم العبادة العظيمة، هي الصلاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد من حديث معاذ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة يا معاشر المسلمين أمرها عظيم، وقدرها جليل، والتفريط فيها خطر جسيم. كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، الإسلام بني على خمس ركائز عظيمة، من أداها فقد قام إسلامه، ومن أخل بها فقد أخل بإسلامه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فالصلاة أمرها عظيم، وفضلها كبير، وشرفها عند الله جل وعلا رفيع يا معاشر المسلمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي إن الصلاة كتبها الله على المؤمنين، وأوجبها عليهم، وفرضها عليهم، ثم بين أن هذه الصلاة لا يكون أداؤها على حسب الأمزجة وعلى حسب الأهواء، بل لها شروط ولها أركان لا تقبل إلا بها، ومنها دخول الوقت. قال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله: بين الله تعالى في هذه الآية أن الصلاة كانت ولم تزل كتابا، أي مكتوبا واجبا وحتما على المسلمين. وقوله موقوتا، أي أنها لا تصح إلا بدخول وقتها الذي فرضه الله جل وعلا فيها. فيه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الإمام السعدي عليه رحمة الله: يستفاد من هذه الآية أن الصلاة كتابا أي فرضا على المؤمنين، وأنها لا تصح إلا بأدائها في وقتها الذي فرضه الله جل وعلا فيه، وأنها يعرف بها المؤمن، كانت على المؤمنين. فالمؤمن يعرف بقدر محافظته على صلاته، فيرفع العبد في درجات الإيمان على قدر محافظته للصلاة وأدائه لها بشروطها وأركانها. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تأمل أيها المسلم هذه الآية، يأمر الله جل وعلا بالمحافظة على الصلاة. تحافظ على الصلاة، انظر كيف تحافظ على جسدك. تحافظ على جسدك فتعتني بكل شيء يكون سببا لصحة الجسد، وتحذر من كل شيء يكون سببا لإتلاف الجسد أو لإمراضه. تحافظ على مالك فتبذل كل سبب يسعى في المحافظة عليه ونمائه، وتحرص أن تجتنب كل سبب يضيع عليك مالك. تحافظ على عرضك، تحافظ على عرضك فتبذل الأسباب التي تحفظ بها عرضك، وتتجنب الأسباب التي تشين إلى عرضك. فالصلاة أعظم من ذلك، الصلاة أعظم من ذلك أيها المسلم. حافظ عليها بأدائها بشروطها وأركانها، حافظ عليها مما ينقص أجرها ويذهب بثوابها ويفسد أداءها. يقول الإمام السعدي عليه رحمة الله: المحافظة على الصلاة أداؤها بوقتها وبشروطها وأركانها وخشوعها وما شرع الله فيها من الواجبات والمستحبات. إذا الأمر ما هو سهل، ليس كل أحد يستطيع أن يحافظ على الصلاة كما أمر الله جل وعلا. الأمر يحتاج إلى علم، أن تعرف ما هي الصلاة وما هي شروطها وما هي أركانها وما هي واجباتها وما هي مستحباتها وما هي الأشياء التي تنقص أجرها أو تفسد عليك الصلاة بالكلية. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا صلوا كما رأيتموني أصلي. ما تصلي على ما يهوى مزاجك، صلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. من صلى على ما يهوى مزاجه يخشى عليه ألا يؤجر على صلاته. فقد جاء رجل وصلى ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى والرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: ارجع فأعد صلاتك فإن صلاتك غير مقبولة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب وأعاد الصلاة ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له مثل ما قاله في المرة الأولى، ثم ذهب وأعاد الصلاة ثم عاد فقال له كذلك، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. هذه الصلاة التي أعرفها. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصحيحة بشروطها وأركانها. فالأمر يا عباد الله ليس بالأمر السهل، أنت مأمور أن تؤدي الصلاة على ما فرض الله وعلى ما أوجب الله جل وعلا. عباد الله، الصلاة لها فضائل عظيمة ومناقب جليلة، منها قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لا إله إلا الله، انظر إلى الفضيلة العظيمة للصلاة لمن أداها كما يحب الله جل وعلا، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة الصحيحة الموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام تجعل الرجل يسير سيرا حسنا. الرجل والأنثى والكبير والصغير يعتدل سيره ويصلح حاله فيترك كل شيء وكل خبيث وكل سيء وكل خلق رذيل إذا أدى الصلاة كما أمر الله جل وعلا. الله يقول لنبيه اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أقمها بما يوافق شرع الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله هذه فضيلة عظيمة، لتعلم أيها المسلم فضيلة الصلاة. يقول شيخ الإسلام التيمي عليه رحمة الله في الصلاة مقصودان: الأمر الأول أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، وهذه فضيلة عظيمة ينالها من حافظ على الصلاة كما فرض الله. الأمر الثاني وهو أعظم من ذلك: ذكره لله جل وعلا فيها، ولذكر الله أكبر. ذكرك في الصلاة لله ليس كذكرك لله خارج الصلاة، الذكر في الصلاة له شأن عظيم، له قدر جسيم. لا تظن أن الأذكار في الصلاة أجرها كالأذكار خارج الصلاة، لا. ألم تسمع ما قال الله لموسى عليه السلام: وهل أتاك حديث موسى؟ تأمل هذه القصة العجيبة. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى لا إله إلا الله. ذهب إلى ذلكم المكان وما كان يظن أنه سيكرم بهذه الكرامة، أنه سيكرم بالنبوة، بل بشيء لم يتحصل عليه كثير من الأنبياء، أن يتكلم مع الله بغير واسطة، أن تسمع أذنه وتتمتع بكلام الله جل وعلا. كرامة عظيمة والله لموسى عليه السلام. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا إله إلا الله، أقم الصلاة لماذا؟ حتى تذكر الله في هذه الصلاة. فذكر الله في الصلاة شأنه عظيم، ليس كشأن الذكر في خارج الصلاة. إذن الصلاة يا عباد الله منزلة عظيمة، لذلك العبد أقرب ما يكون إلى ربي هو ساجد. العبادة في الصلاة شأنها عظيم وقدرها جسيم. تريد سعادة الدنيا؟ تريد سعادة في قبرك؟ تريد السعادة في الآخرة؟ ليس هناك سبب تنال به السعادة والراحة في الدنيا، وتنال به السعادة والراحة في قبرك، وتنال به السعادة والراحة يوم القيامة مثل الصلاة. الصلاة يا عباد الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا الله جل وعلا يرشدك، هو أعلم بصلاحك، هو أعلم بما يصلح حالك في الدنيا والآخرة، يأمرك أن تستعين بالصبر على طاعة الله. بعض الناس يتضجر من العبادة، لا، صابر نفسك وجاهد. ومن أعظم العبادات التي تصابر وتجاهد نفسك عليها الصلاة. استعن بالصلاة لتفوز بكل شيء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة كبيرة ثقيلة على من في قلبه مرض، إلا من يتلذذ بهذه الصلاة، يتلذذ بها، يرتاح بها، يأنس بها. أرحنا بها يا بلال. جاء عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. في قلبك هم؟ في قلبك غم؟ تريد أن تصل إلى شيء من أمور الدنيا الذي أحلها الله؟ تريد الأمن في قبرك؟ تريد الأمن يوم القيامة؟ افزع إلى الصلاة، تقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة، وأبشر أيها العبد بسعادة الدنيا والآخرة. جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى أسئلة الصحابة لتعلم فضل الصحابة. الصحابة ما كانوا مثل كثير من الناس همه الدنيا، لا يسأل إلا عن دنيا أمور الدين، ما يريد يتعلم، ما يسأل عن الأشياء التي تقربه إلى الله، التي تجعله محبوبا عند الله، التي تؤمنه يوم القيامة. كثير من الناس ما همه هذا، همه الدنيا فقط. أعرف فضل الصحابة، كانوا قريبين من الله جل وعلا. ابن مسعود كان من فقراء الصحابة ومع ذلك ما كان همه الدنيا. يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: يا رسول الله، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله تعالى. سؤال عظيم والله، وجاء في لفظه أيضا في الصحيح: أخبرني بأفضل الأعمال عند الله تعالى. وجاء في لفظه أيضا في الصحيح أنه قال: أخبرني بأي الأعمال أقرب إلى الجنة. لا إله إلا الله، ما هو هذا العمل الذي يحبه الله وهو أفضل الأعمال عنده وهو أقرب الأعمال التي توصلك إلى الجنة؟ كنز ثمين والله يهدى إليك، كنز ثمين يهدى إليك، ما هو هذا العمل؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام، واسمع لما قال. قال: أولا، أول عمل يذكره عليه الصلاة والسلام، قال: الصلاة على وقتها. لا إله إلا الله، يا فرحة من حافظ على الصلاة يوم القيامة، والله إنه يفرح ويسعد يوم يكون محبوبا عند الله، مفضلا عند الله، قريبا عند الله جل وعلا. ويا خيبة ويا خسارة من ضيع الصلاة، أي خيبة وأي خسارة تنال العبد الذي يضيع الصلاة، يتهاون في الصلاة، لا يؤديها كما فرض الله، يخرجها عن أوقاتها، يتلاعب بها، يأتي إليها وهو على ثقل، كاره لها، والله هذا في خيبة وفي خسارة. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انظر، ابتدأ بالصلاة وأخر الجهاد، الجهاد الذي فيه إزهاق الأنفس، الجهاد الذي يسفك فيه العبد دمه وتزهق روحه وتتناثر أشلاؤه ويفقد بعض أعضائه من أجل الله، ومع ذلك قدم الصلاة على الجهاد. لتعلم أيها المسلم فضيلة الصلاة، أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الصلاة شأنها عظيم، لذلك الله جل وعلا أكثر من ذكرها في كتابه، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكرها في سنته، والأدلة الشرعية في فضلها كثيرة جدا لا يحصيها هذا المقام. فمن هذه الأدلة التي هي بيان لفضيلة الصلاة أن الصلاة فلاح للعبد، والفلاح هو كلمة معناها سعادة العبد في الدنيا والآخرة. فالمفلح كما قال أهل العلم هو الذي فاز بكل مرغوب وسلم من كل مرهوب، فاز بكل ما يرغب فيه، الأمن والأمان والسعادة وانشراح الصدر في الدنيا لن تجدها إلا بالصلاة، وأيضا فاز بالأمان في قبره، فلن يتوصل للأمان في القبر بعد توحيد الله وإخلاص العمل لله إلا بعبادة الله، ومن أعظمها الصلاة. وهكذا فاز بالأمن والسعادة يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون. بيّن الله جل وعلا أن الفلاح لا يناله إلا أهل الإيمان، وهذا لفظ عام يشمل الفلاح في الدنيا، ويشمل الفلاح في قبورهم، ويشمل الفلاح يوم العرض والحشر على الله جل وعلا. وهذا خبر من الله جل وعلا، خبر صدق، قد أفلح المؤمنون. ثم بين الله جل وعلا صفات هؤلاء المؤمنين، فذكر أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، لا إله إلا الله، أول صفة يذكرها الله جل وعلا لهؤلاء المفلحون الذين قد تحقق لهم الفلاح بوعد الله جل وعلا أنهم يؤدون الصلاة، وليس فقط أداء هكذا، أداء بشروطها وأركانها والخشوع فيها وحضور القلب والتلذذ بها، هذا هو المفلح. وقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة وعند غيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وجاء في لفظ آخر: فإن صلحت فقد صلح سائر عمله، وإن فسدت فقد فسد سائر عمله. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح. تريد الفلاح أيها المؤمن، حافظ على الصلاة بشروطها وأركانها مع الجماعة كما فرضها الله جل وعلا. الصلاة أيها المسلم كفارة لك. لا شك أن الكل يخطئ، الكل يقع في الزلل، الكل يقع في الذنوب. تريد أن تطهر نفسك من هذه الخطايا والرزايا والسيئات، حافظ على الصلاة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، لا إله إلا الله. هذا من فضل الله جل وعلا. أقم الصلاة طرفي النهار، قال إمام الشنقيطي في هذه الآية ذكر أوقات الصلوات، فالطرف الأول للنهار يقصد به صلاة الفجر وصلاة الظهر، والطرف الثاني للنهار يقصد به صلاة العصر، وزلفا من الليل يقصد به صلاة المغرب والعشاء. ثم قال: إن الحسنات، أي من حافظ على هذه الصلوات في أوقاتها، هذا يعتبر حسنة عظيمة. هذه الحسنة لا تصمد أمامها الخطايا والسيئات، تكفر بفضل الله جل وعلا ورحمته ومنته على عباده. لذلك جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود، واسمع إلى هذه القصة العجيبة، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني قبلت امرأة أجنبية لا تحل له. قبلها، وهذا أمر محرم لا شك فيه، بل جاء في لفظ آخر أنه قال: وفعلت بها ما يفعل الرجل مع زوجته إلا الجماع، استمتع بها بكل شيء إلا أنه لم يزني بها، لم يجامعها. انظر على خطأ وزلة حصلت من هذا الصحابي رضي الله عنه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى هذه البشارة العظيمة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أي حافظ على الصلاة بشروطها وبأوقاتها. هذه الصلاة إذا حافظت عليها سوف يكفر الله جل وعلا بها ذنوبك، والله بشارة عظيمة. فقال هذا الصحابي: ألي خاصة يا رسول الله؟ قال: بل لجميع أمتي كلهم، كل الأمة، من حافظ على الصلاة فهي كفارة له. والمقصود صغائر الذنوب، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. تأمل هذا المثال، لو أن أمامك نهر، ما قال بركة أو خزان لأن هذا الماء يتلوث، لكن نهر ماءه دائما صافي عذب نقي، وأنت في اليوم 5 مرات تغتمس في هذا النهر فينظف أوساخك، هل يبقى عليك وسخ؟ قالوا: لا، يغتسل 5 مرات وينغمس في نهر عظيم. لا شك أنه هذا الرجل في سائر يومه يصبح نظيفا طاهرا من الأوساخ والأدناس. لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، ما يبقى من درنه وأوساخه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، لا إله إلا الله، يمحو الله بهن الخطايا. فإذا صلى الإنسان يبيت في ليلته وقد طهر من أخطائه وذنوبه، ينام وصاحبته قد كفرت فيها سيئاته. هذا والله فضل عظيم للصلاة. فأي حرمان تحرم نفسك أيها العبد عندما تضيع الصلاة؟ بل اسمع إلى ما هو أعظم من هذا، الصلاة يرفع لك في الجنة إلى أعلى الجنان، إلى أعلى الجنان. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله أن ربيعة بن كعب الأسلمي، وكان مولى يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، رجل فرغ نفسه لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، حتى أنه يبيت ليلا يخدم النبي، فإذا قام للصلاة لا يقوم النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهذا الرجل قد جهز له الوضوء يتوضأ به، معتني بالنبي عليه الصلاة والسلام عناية فائقة. ففي ذات يوم من الأيام أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرمه بعد أن أتى له بوضوئه، فقال له: سلني يا ربيعة، سلني ماذا تريد يا ربيعة من أمر أنجزه لك؟ رجل فقير، لعله يحتاج إلى زوجة، لعله يحتاج إلى مال، لعله يحتاج إلى بيت، لعله ينقصه شيء كثير من متاع الدنيا، ولكن هو قلبه مع الله، ليس معلق بالدنيا وزهرتها ومتاعها الفاني. سلني يا ربيعة، انظر إلى هذا العرض، هذا الرجل همته همة عظيمة، ما هو مثل همة الناس في الدنيا. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. لا إله إلا الله، أمر عظيم، يريد أن يرافق النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الأنبياء، مقام الأنبياء عظيم لا يدركه أحد من البشر، كيف هو يريد أن يرافق سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء يوم القيامة؟ أسألك مرافقتك في الجنة، جاء بعض الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله أو غير ذلك يا ربيعة، يعني هذا سؤال عظيم، هذا مقام رفيع، هذه منزلة عالية ليست بالهينة. قال: هو ذاك يا رسول الله أو غير ذلك يا ربيعة، اسأل غير هذا السؤال. قال: هو ذاك، هذه همتي وهذه هي رغبتي وهذا أملي من الدنيا. هو رافق النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، يريد أيضا أن يرافقه يوم القيامة وفي الجنة، يخشى أن لا يصل إلى مرتبته. انظر إلى إلى الهمة العظيمة عندهم، انظر ماذا دله النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي العبادة التي يصل بها إلى هذه المنزلة؟ قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. لا إله إلا الله، تريد الرفعة، تريد هذه المنازل السامية العالية، أكثر من الصلاة، أكثر من السجود، أكثر من انحناء الجبهة بين يدي الله جل وعلا. وكلما خضعت لله وتذللت لله واقتربت من الله رفعت عند الله جل وعلا. فأعني على نفسك بكثرة السجود. تريد هذه المنزلة يا ربيع، جاهد نفسك على كثرة الصلاة فرضا ونفلا إذا أردت هذه المنزلة. ونختم بهذا الحديث العظيم الذي يبين حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصلاة، هو أسوتنا وهو قدوتنا، تحب أن تكون متأثرا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأعظم ما تتأثى به أن تحب الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الصلاة ويتحمل في ذلك الشيء العظيم. جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى ترم قدماه، وفي لفظ حتى تتورم قدماه أي تنتفخ، وهو قائم يتلو كتاب الله، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، ها الله أمره بذلك. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى ترم أو تتورم قدماه، فقلت له: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، يصلي بل يطيل القراءة حتى تتورم تنتفخ أقدامه من طول القراءة. بل أعظم من ذلك جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وهو أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه تتفطر تتشقق قدماه. بعض الناس الضايق إذا قرأ الإمام شيء من الآيات صابر نفسك أيها المسلم على الوقوف بين يدي الله. القراءة في الصلاة أجرها عظيم وثوابها جزيل. كابد المشقة في الصلاة حتى تنال الأجر العظيم. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى تتورم القدم بل حتى تتفطر القدم من شدة القيام. بل أعجب من ذلك ما جاء في صحيح ابن حبان في لفظ هذا الحديث وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة أن عطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير رضي رحمهما الله وهما من التابعين دخل على عائشة رضي الله عنها فقال لها أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من النبي عليه الصلاة والسلام. فسكتت عائشة لعلها تتذكر ما هو أعجب شيء رأته من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالت واسمع أيها المسلم إلى هذه القصة العجيبة. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يا عائشة ذريني أتعبد لربي لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة حبا عظيما كانت أحب نسائه إليه. تزوجها وهو في عمر 55 من عمره وكان عمرها في ذلك الوقت 9 سنوات يوم أن دخل بها وهو في هذا العمر وهي في هذا العمر كان يحبها حبا عظيما. عاش معها 9 سنوات مات عمرها 18 سنة من حبها من حبه لها. أنه لما نزل به مرض الموت استأذن زوجاته أن يمرض في بيت عائشة حتى يكون آخر لحظات عمره مع عائشة التي يحبها ويريد أن يموت في حجرتها وفي غرفتها بل مات على صدرها عليه الصلاة والسلام. هذه عائشة تقول هذه يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة دريني أتعبد ربي. يحبها لكن هو يحب أعظم من ذلك يحب القرب من الله. لا يؤثر شيء من لذات الدنيا على القرب من الله. بعض الناس يبيع الصلاة بوظيفة أو بعمل أو بمهنة أو غير ذلك لا يؤدي الصلاة أو يؤديها ويضيع الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يترك عائشة أحب نسائه ويقول لها استأذنها هي في ليلتها هو لا يأتي عندها إلا في كل 9 ليال عنده 9 نسوة ومع ذلك هي تحب أن يبقى في هذه الليلة بجانبها تستأنس. لا شك أنها سعادة عظيمة أن تكون هي والنبي عليه الصلاة والسلام في فراش واحد ومع ذلك هو يحب أن يقوم ويصلي. فقال لها يا عائشة دريني أتعبد لربي. فقالت له يا رسول الله والله إني لا أحب قربك أحب أن تكون بجواري وبجانبي هذا يسعدني ويريحني وأحب ما يسرك لكن أحب الشيء الذي يعجبك. وهي تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسر ولا يأنس إلا بالصلاة إلا بالصلاة أن يقف بين يدي الله جل وعلا. فقالت عائشة فقام وتوضأ وتطهر ثم صلى فبكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل الثرى لا إله إلا الله. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة محبة الصلاة والخشوع في الصلاة والتلذذ بقراءة القرآن في الصلاة. فبكى حتى بل لحيته ثم بكى حتى بل الثرى. فدخل عليه بلال رضي الله عنه ورآه في هذه الحالة وأشفق على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد أنزلت الليلة علي آيات ويل لمن قرأها ولم يدبرها إن في خلق السماوات والأرض. هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يأنس بالصلاة يترك كل لذيذ من متاع الدنيا من أجل الصلاة يتحمل المشاق حتى تتفطر قدماه من أجل الصلاة. متى نكون بهذه المنزلة؟ نتلذذ بالصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلذذ بها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن أدى الصلاة كما يحبه الله جل وعلا ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.